لا تزال قراءتنا متواصلة في كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم العلامة المحدث الألباني رحمه الله محمد ناصر الدين الألباني. ولقد كان من آخر ما قرأنا القنوت بالصلوات الخمس من نازلة. قالوا القنوت بالصلوات الخمس في النازلة. فإذا نزلت نازلة للمسلمين فإنه يستحب أن يقنط في الخمس صلوات. كنا يستحب، فلماذا لم نقل يكفي؟ قلنا قنوت النازلة في الصلوات الخمس مستحب ولم نقل يجب. ليس هناك أمر قولي، وإنما مجرد فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت الخمس صلوات. وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم لا تدل على الوجوب، وإنما تدل على الاستحباب، وتدل أفعاله على الوجوب في حالة واحدة. ما هي؟ تدل أفعاله عن الوجوب صلى الله عليه وسلم في حالة، وهي المواظبة. لا، لأنه واظب على ركعتي الفجر ولم يتركها لا سفرا ولا حضرا، ومع ذلك ليست رواجب. فليس المواظبة مما يؤخذ منه الدليل الشرعي على وجوب الفعل من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما نعم واحد رافع يديه قبل شوي. تدل قرينة على الوجوب. كيف يعني تدل قرينة على الوجوب؟ مثلا إذا جاء الفعل تفسيرا بأمر مجمل، لو قال قائل هل هناك أمر قولي بأن تصلي العصر أربع؟ تحفظون أمر قولي أن الذي أمر بأداء صلاة العصر أربع ركعات في أمر قولي؟ أنا لا أحفظ على كل حال. طيب حد من الأمر كما ذكرنا، ليس هناك أمر قولي بأداء العصر أربع ركعات. هل يجوز لرجل يقول قد سمعناكم بالدرس تقولون أن أفعال الرسول الاستحباب، أنا بصلي خمس العصر؟ ليش؟ يا أخي تقولون أفعال الرسول الاستحباب، هو الوجوب أن أربع الرسول فقط قال أو صلى أربع ركعات العصر، لكنه لم يقل صلوا أربع لا تزيد. نعم، هبل الأمر كذلك. هل يصح الاستدلال بهذا؟ ليش؟ لأنه جاء تفسير لأمر مجمل، وأقيموا الصلاة، ثم فسر إقامة الصلاة العصر بأدائها أربع ركعات. ولما روى البخاري في صحيحه من حديث طلحة بن عبيد الله قال خمس صلوات في اليوم والليلة فرضهن الله، ثم بين النبي كيف فرض العصر فصلاها أربع، فصار فعله هذا للوجوب. إذا ليس القول بأن الفعل الاستحباب على إطلاقه فتارة يدل على الاستحباب إذا كان من جنس التقرب لرب البريات سبحانه وتعالى من جنس القربة، وأحيانا يدل على الوجوب إذا كان تفسيرا لأمر مجمل قولي كقوله تعالى وأقيموا الصلاة وقوله خمس صلوات في اليوم والليلة فرضهن الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال هنا بالخمس صلوات، نعم، لأنه لما قنت صلى الله عليه وسلم في خمس صلوات، جاءت بعض الروايات أنه في أدنى من ذلك، ولكن من أراد أن يقنط في الخمس صلوات على رواية قنوته صلى الله عليه وسلم في الصلوات كلها فله ذلك، وهذا هو الأفضل الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجاءت روايات عن المتعرض لذكرها أما قريب تدل أنه قنت ليس في الصلوات كلها، إنما في بعضها كالفجر والمغرب مثلا. السؤال الثاني، إذا نزل الطاعون لبلد أو صابت بلد من البلدان مجاعة كما ترون في جنوب أفريقيا، تصيبه المجاعة مما يكذب دعوة بعض الأمثلة، يقولون لا أحد يموت من الجوع، لا شفنا من يموت من الجوع، شفنا من يموت من الجوع. في أفريقيا تتقلص على هياكلهم العظمية جلودهم حتى كأن الرجل يحبو كأن الهيث العظمي هو الذي يحبو وليس الرجل، كأن العظام هو الذي تحبو على الصحراء، لا تجد طعام ولا تجد شراب، فلا يزال كذلك حتى تتناقص أيام حياته ويموت جوعا، ولا يجد حتى الجيفة يأكلها، لا يجد حتى الجيفة يأكلها. فالمهم إذا نزل الفقر في بلد والمجاعة والجوع، هل يسرع إمام الحي أو إمام المسلمين أن يأمر بالقنوت؟ اللهم ارفع عنا الغلاء وارفع عنا المجاعة يا الله وارفع عنا إلى آخره، هل يسرع؟ أليست هذه نازلة؟ وقد عنوان المصنف القنوت في النازلة. نعم يسرع؟ لا يسرع، ليش قلت يسرع؟ هو المصنف قال نازلة، لكن الألف واللام هنا للجنس وللعهد، المؤلف لا شك أنه فقيه رحمه الله، فلما قال النازلة بين لك تكثر لك أي نازلة تكثر لك، فكان قال إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد، وهكذا جاء في الرواية، كان لا يحدث حتى إلا إذا دعا على قوم أو دعا له، فهذا نقص واضح أنه لم يكن يدعو في النوازل التي في غير هذا، كالطاعون والفقر العام والمجاعة، لا كان يدعو القنوت صلى الله عليه وسلم، فالقنوت عند وقوع الطاعون بدعة، لأن السلف لما وقع فيهم طاعون أموات ما دعوا، ما دعوا الله اللهم ارفع عنا في القنوت في الخمس صلوات، ولو كان خيرا لصنعوه رضي الله عنه، نعم لو كان خيرا لصنعوه. طيب لكن لو قال قائل، لو قال قائل قد جرب هذا في نفسه شرفها الله على لسان بعض أئمتها، كان حدثني رجل ثقة أنه قنت رجل في نفسه من قبل أسابيع أو أشهر قليلة لما تأخر المطر قنت في صلاة العشاء، اللهم انزل علينا المطر، الله قنت قنوت وأعقنوت من نازلة القحط أو تأخر المطر، قال لما خرجنا المسجد نزل المطر، كيف تقولون هذا؟ يعني القنوت لا يكون نازلة إلا منازلة من دعاء على قوم أو لقوم كما دعا النبي على نعم ذكوان، والرجل هنا دعا في نزول مطر في مكة قبل أسابيع وحادثة معروفة ثم نزل المطر، سبحان الله خرج من المسجد فنزل المطر، وليس هذا بحرم نفسه إلا ما أخذ مثل نفسه. نعم فالرجل عند ذلك أن تقول له فتح الله عليه أن دين الله لا يثبت بالتجربة، نعم لا يثبت بالتجربة، يعني أشهد أن جماعة سمعت مرة من المرات في منازل أهل الإخوان وقالوا نريد أن نثبت طريقة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، كتب الناس يفرجون على الله في القنوات الفضائية بلعب الكرة والسفر الخارج بالسياحة، نريد أن نبتكر طريقة سيئة في الدعوة إلى الله، ما هي؟ أحد طريقتين، إما طريقة الوهم والإيهام التي كان يصنعها الحارس المحاسبي كما ذكر عنه، أو بطريقة الخروج في سبيل الله سبحانه وتعالى بدفع العصاة بالخروج داعين إلى الله حتى يكونوا منفجرين بدعوتهم إلى رب العالمين، فاتفقوا على هاتين الطريقتين، فصاروا يجمعون الخلق فيقوم الواعظ الذي يملك لسان وبيان يقول لهم اغلب عينكم انتم الان في الدار الاخره، ركزوا كل يشبه تنوين مغناطيس، انتم الان في الدار الاخره، تطايرت السحر، اقتربت الشمس، صائح يسوع، خذ كتابك بيمينك، خذ كتابك بشمالك، فصارت تعمل الأصوات في المجلس ويبكون الناس كما يحصل في مجلس الحارث المحاسبي كما قلت، تكون يتوبون إلى الله، ثم رجع خلق بهذه الطريقة إلى الله سبحانه وتعالى. الطريقة الثانية أنهم يأتون إلى الحي فيقولون العاصي عندنا رحلة إلى بعض الدول العربية تخرج داعي إلى الله، يقول أنا ما أعرف كيف أصلي، يقول يفتح الله عليك، يخرج معنا، يفتح الله عليك، وبالفعل يخرج معهم داولات ويتبعهم خلق كبير، خلق كبير يتبعهم فهل يجوز تصحيح هذين المسارين في منهج الدعوة إلى الله بمجرد أن الخلق اهتدوا على ذلك؟ لا، لأن دين الله لا يثبت بالتجارب، دين الله يثبت بالاتباع، كما قال سفيان الثوري: محمد صلى الله عليه وسلم الميزان الأكبر عليه تعرض الأعمال، هديه وخلقه وسيرته، ونقول منهجه في الدعوة وجهاده، فما وفق ذلك فهو الحق، وما خالف ذلك فهو الباطل. نعم، فعلى المسلم إذن أن لا يبتكر طرقا في التدين بدين الله سبحانه وتعالى لم يصلح الرسول، ولا وسائل أو ولا منهجا يتخذه طريقة الدعوة إلى الله لم يدعو له الرسول ولم يأمر به لعمره في ذلك الاستحباب، بزعم أن ذلك دلت التجربة على نجاحه، لأن هذا غير التعبد وموافقة في عبادتك لما أمر الله هو. أنت إذا فعلت عبادة الآن يجبك أن الله وافق عليها وقبلها منك، هذا غير، ولا شهادة؟ نعم غير. فكيف تبني هذا الحكم على غير وهو أن الله قبل منك هذه التجربة؟ الغيب كيف تعرف؟ كيف تعرفه؟ لا بد لك من معصوم يخبرك أن عملك هذا مطابق للشرط علام الغيوب يقبله وهو المتابعة، وأنك تابعت الرسول في ذلك العمل حتى تحقق الشرط. نعم، حتى تحقق الشرط وهو المتابعة، أليس كذلك؟ طيب، فإذا كان ذلك كذلك فلا يجوز لك أن تبني دينك على التجربة وتقول بعد التجربة هو عند الله مقبول. هو عند الله مقبول لأن هذه التجربة لم تدلك على أن مراد الله قد تحقق، لا يدلك إلا ما جاء رسوله وأخبرك أنه يحبه سبحانه. ولذلك عرف شيخ الإسلام ابن تيمية العبادة على اسم الجامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. وما يدرك هذه التجربة التي صنعتها والذي حصل لها خير في الظاهر أن الله يحبها، ما عندك دليل، لا يكون ذلك إلا بنص، وهذا النص معصوم، فتعلم عند ذلك أن الذي فعلته موافق لمراد الله سبحانه وتعالى إذا أخلصت النية له جل في علاه. أما لمجرد أنك جربت شيئا فنفع، كأن تقول كما قالت لي امرأة جربت أو جربت قراءة والضحى والليل عند فقد الأشياء صرنا نجدها، والضحى والليل هجانا ودعت ربك وما قلى، أول ما تقرأ هذه السورة سبحان الله جرب بعضهم وإذا يجد الضالة بعد قراءتها، فهل يصير ذلك تلك القراءة أو تلك التجربة تصير قراءة الضحى بفن فقدان الأشياء شرعا؟ لا يمكن، لأن دين الله لا يثبت بالتجربة. وكما ذكر النووي وغيره تعليقا على الحديث الذي جاء في صلاة الحاجة: من أصابته حاجة فصلى ركعتين فقال اللهم كذا وكذا، قال بعض شراح الحديث: فجربنا فحصل، لما وقعت لنا حاجة صلينا ركعتين، نعم، ودعونا بذلك الدعاء فأجاب الله حاجتنا. فأرادوا بعضهم تصحيح هذا الحديث أو معناه بالتجربة، فرد عليهم سوكاني أو غيره قال: ودين الله متى ثبت التجربة؟ متى ثبت دين الله بالتجربة حتى نقول جربنا فرات الحاجة فنفعت؟ دين الله لا يثبت إلا بالموافقة للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، فإذا صدقت طائفة من أهل البدع مثلا وحسست أن في قلبك رقة ونشاط العبادة لما صحبتهم، ثم جئت إلى أحد كبراء أهل السنة والعلم فقال لك هذه الطائفة التي كنت معها من أهل البدع، يقول: يا أخي لمن أمشي معكم ما يحس بنشاط العبادة، ولما نكون معهم يحس برقة ونشاط وإقبال على العبادة، هل تصحح مسارك معهم وهم أهل بدع وضلال وافتراق عن الدين لمجرد أن قلبك رق عند مجالستهم ولم يرق عند مجالسة أهل الحديث؟ نعم، فالعيب في من؟ في فعل. قال الله تعالى: واتقوا الله يعلمكم الله جل في علاه، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فقول الله ما جعل لك فرقان معناها لا يتكلم، ما اتقيته، لو اتقيته لجعلك فرقان وجعلك تبغض أهل البدعة، وما فضلك هذا هذا اللي يسمى عند العامية الروحانية عند ملاقاته البدع والدروس إليهم. لا شك أن هذا من الشيطان، لا شك أنه من الشيطان. ترك إهزالك عند الجلوس معهم، نعم، والترويح عنك بالأفكار المبهرجة حتى تروح بجلوسك معهم، ولما جئت لها للطاعة بغض الجلوس، ولما لم يكن عندك تقوى لم تفهم أنه من الشيطان، ما جعلك الله فرقان، نعم. فجلوسك معهم لا يدل، أو رقة القلب الذي تحصل معهم لا يدل أنهم مسؤولين شرع الله، حتى تعرف أنهم موافقين لهدي النبي، لا لمجرد التجربة، وأنك لما كنت معهم كنت تقوم 36 ركعة، لا، لأن الخوارج أن يكون معهم، نعم، ويبقى فيهم كما قال النبي تحضرون صلاتكم إلى صلاتهم وعبادتكم إلى عبادتهم، ومع ذلك سماهم قال كلاب النار، لأنكم قال تحضرون عبادتكم. عبادة من؟ عبادة الصحابة. الصحابة يروى عن ابن عباس أن كان القطان أسودان البكاء من خشية الله، بكاء وطول قنوت لله وجهد في الدنيا، ومع ذلك من رأى الخارجي يصلي ويخشع ويخضع في ظاهره ورأى الصحابي قال هذا لا يساوي شيء، هذا عبادة الصحابة لا يساوي بجانب الخارج، مع ذلك كبرت عبادتهم، لم تظن أنهم متبعين للرسول، لأنهم فارقوا دين الرسول بما أحدثوه من آراء وأهواء مخالفة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من تكفيرهم لإخوانهم المسلمين بغير دليل شرعي، نعم، الخروج عليهم. طيب، فإذا لا تستدل بمثل ذلك على الحق، بل أول مطلب العلم فبطلبه يتحقق لك معرفة الميزان التي تجزم الذي تجزم بها الأعمال الصالحة، طلب العلم، العلم التعلم وليس العلم بالإلهام كما تقوله طوائف الصوفية ومن وافقهم من هذه الجماعات التي تدعو إلى الله بجهل وبغير بصيرة.